الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم ما بعد. فما زلنا في معاني بعض عبارات الجرح والتعديل، وتوقفنا عند قول المؤلف رحمه الله في الفقرة العاشرة متروك، وهذه كلمة كما عرفنا يتلفظ بها علماء الجرح والتعديل، ويريدون بذلك كما عرفنا من كثر غلطه وفحش، فمن كثر غلطه وفحش والشدة غلطه فإنه يصل إلى حال يقال في حقه متروك. ومن قيل في ذلك لا يقبل في الشواهد المتابعات كما هو معلوم، فإن ذلك من الجرح الشديد. أخذنا عبارة أحمد بن صالح وهو المصري أنه قال لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه، قد يقال فلان ضعيف، أما أن يقال فلان المتروك فلا، إلا أن يجمع الجميع على ترك حديثه. وعرفنا أن هذا الصلاح مشى عليه أحمد بن صالح المصري، وما هو بصلاح عام لعلماء الحديث، وإنما شيء سار عليه أحمد بن صالح المصري. وعرفنا أن تنزيل هذا على أصحاب الأخطاء والمخالفات وأهل البدع والأهواء أنه من حمل الشيء من حمل الكلام أحمد بن صالح على غير مراده، وأيضا خلاف ما عليه أئمة السلف فإنهم لا يشترطون مثل هذا الشرط في شأن أهل البدع والأهواء أن يتفق الكل على تبديع الرجل أو على إدانته بأي خطأ من الأخطاء. هذا أمر ما يعرفه السلف، ما كان معهودا عندهم وحاشاهم أن يسيروا على هذا المذهب الذي ليس له أصل لا في كتاب الله ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. صاحب الخطأ الواجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل، فإن أصر على خطأه فإنه يعامل المعاملة الشرعية من الهجر ومن التحذير حتى تحصل له التوبة من خطأه، لا سيما إذا كان ذلك الخطأ من قبيل البدع والأهواء، فلا بد أن يزجر إذا تمادى على خطأه وأن يهجر، ولا يشترط اجتماع الكل على إدانته بذلك الخطأ، فمن علم حج على من لم يعلم. وكان الإمام أحمد ربما يبدع الرجل لشيء علمه فيه ويتابعه، ولم يقل أحد من العلماء أن كلام الإمام أحمد لا يقبل حتى يوافق سائر العلماء في عصره، ما كان هذا عندهم، وما كانوا يخالفونه ولا يخالفون غيره ممن أقام حجته على بدعة الرجل وعلى ضلاله وعلى انحرافه، فكانوا يسلمون للعالم الذي يتكلم بعلم، يسلمون له ويأخذون بقوله في أطراف الأرض. هذا هو المعروف من أئمة السلف، يقبل بعضهم كلام بعض المبني على الحجة والبرهان، ولا يعارضون ولا يختلفون في ذلك. وهكذا كما عرفنا لم يكن معهودا أنه لابد من اجتماع علماء الأمة في تبديع شخص أو في تضليله، وأنه إذا اختلفوا فإنه لا يبدع ولا يضلل. هذا كلام كما عرفنا ليس عليه مستند صحيح، والاختلاف كما عرفنا قد يحصل في أناس من كبار أهل الضلال والانحراف يخفى أمرهم على بعض أهل العلم ويعلمهم آخرون، ومن علم حج على من لم يعلم. وإلى فترة من الفترات القريبة هناك من كان مغترا حتى بالزنداني ويراه أنه من أهل السنة ويثني عليه خيرا ولا يعرف حاله. وهناك من كان يثني على سيد قطب إلى فترات يسيرة ولا يدري حاله ولا يعرف حاله مع ظهور مثل هؤلاء أمر هؤلاء من الأمور الظاهرة البينة. لكن قد يحصل شيء من الجهل بأحوال أناس، وقد يكون هذا الجاهل من أهل العلم، جاهل في هذا القضية بعينها وبهذا الأمر، وإن كان عالما هو عالم لكن خفى عليه هذا الأمر وما استبان له وما عنده اطلاع بأحوال الناس. هناك من أهل العلم ما عنده اطلاع بأحوال الناس، ربما ينشغل ببعض الأمور فلا يكون له كبير اطلاع بأحوال الناس وبأهل الأهواء والضلالات ونحو ذلك، فيحصل له الاقتراب بأناس وما يدري أنه من أهل البدع والأهواء، ولو علم أنه من أهل البدع والأهواء لعاملهم المعاملة الشرعية، لكن قد يحصل شيء من الخفاء. فعلى كل مثل هذا القول من الأقوال الباطلة، وهي من الأقوال التي فيها محاماة عن أهل البدع والأهواء، من قواعد المحاماة عن أهل البدع والأهواء أن الشخص لا يبدع إلا باجتماع الكل، ولا يضلل إلا باجتماع الكل، ولا يدان بالخطأ والانحراف إلا باجتماع الكل، يعني لابد من إجماع علماء العصر. هذا كلام فيه ما فيه، كلام فيه ما فيه من الباطل، ولم يكن معروفا ومعهودا أيام السلف، بل هذه من القواعد المحدثة التي أحدثت في مثل هذه الأزمان. قال رحمه الله في الفقرة باء: قال ابن مهدي: قيل لشعبة: من ذا الذي يترك حديثه؟ قال: إذا روى عن المعروفين ما لا يعرفه المعروفون فأكثر طرح حديثه، وإذا أكثر الغلط طرح حديثه، وإذا اتهم بالكذب طرح حديثه، وإذا روى حديثا غلطا مجتمع عليه فلم يتهم نفسه عليه طرح حديثه، وأما غير ذلك فروع عنه. وإذا روى حديثا غلطا مجتمع عليه، يعني الاجتماع قائم على أن ذاك الحديث من الغلط، وهو كما يقال عنزة ولو طارت، ما زال مصرا على أن ذلك حق وما هو غلط، الكل يخالفونه وأن هذا من قبيل الغلط وهو عنزة وإن طارت، يصر على الخطأ ويعاند. فبذل هذا يطرح حديثه، وسواء كان فيما يتعلق بالحديث أو ما يتعلق حتى بمسائل العلم، في الذي يقع في خطأ بين ظاهر ما فيه لبس والكل على إنكاره، وهو يصر على أنه ما هو خطأ، أن هذا الصواب ما هو خطأ، يصر ويعاند. فمثل هذا لا يلتفت إليه، وينبغي أن يزجر الزجر البليغ حتى يرجع إلى الحق وينقاد إلى الحق. قال: وإذا روى حديثا غلطا مجتمعا عليه فلم يتهم نفسه عليه طرح حديثه، وأما غير ذلك فروا عنه. قالوا: أما قولهم تركه فلان فلا يلزم منه ترك الراوي مطلقا. أي نعم، إذا قيل تركه فلان ليس يلزم من ذلك أن يكون من قبيل المتروك عند الذي لا يقبل حديثه حتى في الشواذ المتابعات، ففرق من يقال فلان متروك وأن يقال تركه فلان. قالوا: أما قولهم تركه فلان، يعني على سبيل التقييد تركه فلان، ما قيل متروك، فإذا قيل متروك يدل على شدة ضعفه، لكن تركه فلان فلا يلزم من ذلك الجرح الشديد، ربما تركه لأن عنده ضعيف وإن لم يصل إلى حد الطرح فتركه لشيء من الضعف فيه، وإن كان يقبل في الشواذ المتابعات فتركه من باب ترك الاحتجاج به لضعفه. وقد يكون لغير ذلك من الأسباب كما سيأتي في كلام المؤلف. قال وذلك لما يلي قال في الفقرة ألف الاحتمال أن يكون ترك الإمام لذلك الراوي بسبب الشبهة لا توجب الجرح. قال في الفقرة باء لأن هذه العبارة قد تستعمل في غير الترك الاصطلاحي المعروف، فقد قال علي بن المديني في عطاء بن أبي رباح كان عطاء اختلط بآخرة تركه ابن جريج وقيس ابن سعد، لكن هل المراد بذلك أن عطاء من المتروكين؟ ليس هذا المراد. قال حامد الذهبي لم يعني علي بقوله تركه هذا الترك العرفي، ولكنه كبر وضعفت حواسه وكان قد تكفي منه وتفقه وأكثر عنه أي قبل ذلك، فبطل أي الأخذ عنه في كبر سنه لأنه قد حصل من الاستغناء قبل ذلك، فهذا مراد بقول تركاه يعني قد استغنى عنه، يعني قد أخذ ما عنده أو قد تفقه عليه وأخذ عنه العلم في حاله المستوية، فلما كبر سنه وضعف تركاه لأنه ما قد استغنى عنه قبل ذلك، قد أخذ ما عنده من العلم أو تفقه بما عنده من العلم قبل ذلك. وقال في موضع آخر لم يعني الترك الاصطلاحي بالعن أنه ما بطل الكتاب عنه، وإلا فعطاء ثبت رضي. إذن على كل هذه العبارة تركه فلان لا تدل على الترك المطلق ولا تدل على الجرح الشديد، وكما عرفنا لما ذكره المؤلف من الأسباب أو لسبب آخر قد يكون تركه كما عرفنا أي ترك الاحتجاج به لكونه من الضعفاء، وإن لم يصل إلى حد الضعف الشديد فإن العالم قد يترك بعض الرواة لضعفهم وإن لم يشد الضعف يتركهم لضعفهم لما يرى فيهم من الضعف، فيكون من المنتقين للرجال يترك الضعفاء ويحرص على الثقات، فيكون الترك قد يكون من هذا القبيل فلا يكون من قبيل الجرح الشديد. الجرح الشديد قيل فلان متروك، هنا يشتد الجرح في حقه. قال رحمه الله في الفقرة 11 متهم بالكذب، يطلق هذا اللفظ على الراوي في حالين، هما في الفقرة ألف إذا تفرد برواية ما يخالف أصول الدين وقواعدها العامة ولم يكن في الإسناد من يتهم بذلك غيره، فهنا تأتي التهمة عليه إذا كان الإسناد من أوله إلى آخره من الثقات ما في إلا راوي دون أولئك، قد يكون هذا الراوي من المجهولين وقد يكون حاله دون أولئك، أولئك معروف قد عرفوا بالثقة والعدالة بالضبط والعدالة والشهرة حالهم، وفي الإسناد من هو دون هؤلاء بمراحل، والحديث من حادث المخالفة لأصول الدين ولقواعد الإسلام يعني منكر غاية النكارة، فهنا من الذي يتهم؟ ذاك الرجل، ما يتهم الثقات الحفاظ وإنما يتهم ذلك الرجل سواء كان من المجهولين أو كان فيه ضعف، فالتهمة ترجع إليه فيتهم بذلك الحديث ويصير متهما لا يقبل في الشواهد والمتابعات. قال الفقراء إذا عرف عنه الكذب في كلامه وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، فمن كان كاذبا في كلامه في أوساط الناس إن روى حديثا نبويا فلا يقبل حديثه لأنه في مرتبة المتهم بالكذب، هو متهم بالكذب في الحديث النبوي، هو من الكذابين في أخبار الناس لكنه في الحديث النبوي ما نقول كذاب لأننا ما عرفنا عنه الكذب، لكن يكون في منزلة المتهم بالكذب أي لا نأمنه أن يكذب في حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو قد عرف بالكذب في أوساط الناس، فمن كان كاذبا في أوساط الناس فنحن نتهمه أن يكذب في الحديث النبوي وإن كنا لا نجزم بذلك لكنه في محل تهمة، فهذا هو المتهم بالكذب. وبعد ذلك دخل في الكذاب وهو أشد، لكن نؤجل الكلام على ذلك إلى درس قادم بإذن الله عز وجل. إلى هنا والحمد لله.